وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب النهي عن الوصال في الصوم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وعن ابي هريره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين: فانك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وايكم مثلي، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، ثم راوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، رضي الله عنه. الباب الأول: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. متى ينقضي صوم الصائم؟ متى ينتهي صومه؟ متى ينتهي الصوم ويحل له أن يفطر؟ بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حديث عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه، استشهد في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس. إذا أقبل الليل في رواية البخاري منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا من جهة إقباله، والمراد به إقبال الليل مراد به وجود الظلمة حسا، أن يشعر بالظلمة حسا. وأدبر النهار زاد في رواية البخاري منها هنا، أي من جهة الغروب. وغابت الشمس في رواية البخاري وغابت الشمس أفطر الصائم. طيب، إذا أقبل الليل معروف، إذا أقبل الليل غابت الشمس معروف، إذا أقبل الليل أدبر النهار. لكن لماذا جاء بهذه الثلاثة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما. كل واحد من هذه الثلاثة، يعني إذا أقبل الليل معروف أدبر النهار، معروف غابت الشمس، لكن لماذا ذكر الثلاثة؟ اسمع، قال: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء. فلو أن واحدا في واد، الآن اللي في الوادي بعد العصر تغيب عنه الشمس، قل: الآن غابت الشمس فأنا أفطر؟ لا، الشمس غاب عنك ضوءها، لكن هل أقبل الليل؟ ما أقبل الليل. إذن حتى تجتمع هذه الثلاثة، ثلاثة أمور هي متلازمة، يظن البعض أن إقبال الليل دون غروب الشمس، أو يظن أن غروب الشمس مغيب الشمس، دون إقبال الليل، فلا يصح الإفطار إلا إذا اجتمعت هذه الثلاثة التي يعرف بها انقضاء النهار، اللي هي أقبل الليل، أدبر النهار، غربت الشمس، أفطر الصائم. فيقول أفطر الصائم أي صار مفطرا حكما وإن لم يكن مفطرا حسا، صار مفطرا حكما وإن لم يكن مفطرا حسا، يعني صار بحكم المفطر ولو لم يأكل شيئا، يعني يحل له الإفطار. انقضى صومه ودم ولا يوصف الآن بأنه صائم، لأنه بغروب الشمس وإقبال الليل وخروج النهار خرج الصوم، انتهى صوم الصائم. فإذا هذه الثلاثة أيها الأخوة متلازمة مع بعضها البعض، لأنه يعني إذا حصل واحد منها حصل سائرها، فإذا غربت الشمس أدبر النهار، إذا غربت الشمس أقبل الليل، أقبل الليل، وعند ذلك يصبح الصائم قد أحل له الفطر. قال عليه الصلاة والسلام: فقد أفطر الصائم، يقول القرطبي أي فقد دخل في وقت الفطر. نعم، فقد دخل في وقت الفطر، هذا احتمال، يعني دخل في وقت الفطر الذي يحل له أن يفطر، أو أنه صار مفطرا حكما، وهذا كذلك يأتي مسألة الوصال في الصوم. لذلك إذا غابت الشمس وتحقق الغروب أفطر الصائم، أفطر الصائم. والدليل عليه كذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي قرأناه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في شهر رمضان. الحافظ بن حجر رحمه الله قال: هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح، في فتح مكة، هذا يشبه أن يكون في غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سفره في رمضان كان منحصرا في بدر وفي الفتح، لم يسافر عليه الصلاة والسلام إلا في هاتين الغزوتين، خرج المدينة لغزوة بدر وكذلك لفتح مكة في رمضان، وما سوى ذلك لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام سافر في رمضان. فلذلك ما يقول: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان. إذا إما هذه وإما تلك، وسفره ابن أبي أوفى لم يشهد بدرا، لم يشهد بدرا رضي الله عنه، فتعين أن هذا السفر في غزوة الفتح، أي في فتح مكة، هذا في فتح مكة. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال عليه الصلاة والسلام: يا فلان. من هذا فلان؟ هذا يسموه مبهم، من هذا فلان؟ يا فلان. في الروايات تعرف أن فلانا هو صاحبه بلال رضي الله عنه، لأنه في رواية شعبة: فدعا صاحب شرابه. وبلال هو المعروف كان بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا فلان. رواية توضح أن فلان هو بلال رضي الله عنه، أن فلان المقصود هو بلال. لما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاذبح لنا. أول ما غابت الشمس قال: انزل فاذبح لنا. ما معنى اجدح لنا؟ ما معنى اجدح لنا؟ اجدح الجدح في لغة العرب تحريك السويق ونحوه بالماء بعود، تحريك السويق ونحوه بالماء، السويق شيء من القمح أو نحو ذلك أو الشعير، أو تحريكه بالماء حتى يخلطه ويشربه، كانوا يفعلون هذا، كانوا يفعلون هذا، شيء من الشراب يجعل ما معه مع القمح أو نحو ذلك، انزل فاذبح لنا، أي حرك السويق بالماء، حر حتى نشربه، حرك السويق بالماء، حرك السويق بالماء، حرك هذا الشراب بالماء حتى نشربه، لأن الشمس قد غابت. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله إن عليك نهارا، إن عليك نهارا. إيش إن عليك نهارا؟ لما رأى بلال رضي الله عنه أن ضوء الشمس من الحضرة ونحوها ما زال بالأفق وإن كان جرمها غائبا، يعني الشمس غاب سقط قرصها، نظر جانب الأفق الشمس قد سقط قرصها غاب، لكن بقي ضوءها. هذا الذي يحصل، أنت فعلا يؤذن المغرب مكان صحراء أو نحو ذلك، انظر ربما يؤذن المؤذن والشمس قد سقط، لكن يبقى أثر لضوء الشمس من الحمرة ونحوها في جهة غروب الشمس، يبقى هذا الأثر. فبلال رضي الله عنه ظن أن الشمس ما غربت بعده وأنه لم يحل الصائم أن يفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له بالفعل، ماذا قال له؟ قال انزل فازدح لنا. فكرر بلال رضي الله عنه وارضاه في رواية ثلاثة، كرر يا رسول الله إن عليك نهارا انزل فازدح لنا، يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فازدح لنا، قال فنزل بلال رضي الله عنه فأتاه بالشراب المسلوح اللي هو الماء مع السويد، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده نحو المغرب والمشرق، قال بيده أشرب إذا غابت الشمس من هاهنا من جهة المغرب وجاء الليل من هاهنا، أي من جهة المشرق، جاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، أي فقد دخل وقت إفطاره. فقال إذا غابت الشمس، فالمسألة تتعلق بمغيب الشمس ولا يتعلق بالضوء الذي يبقى، ولا المسألة تتعلق باشتباك النجوم كما وضح الدرس الماضي، ولا بظلمة الليل. سقط قرص الشمس، سقطت الشمس، غابت الشمس، دخل وقت المغرب، دخل وقت المغرب، غابت الشمس، دخل وقت المغرب، ولا يضر كما بقي في الأفق من صفرة الشمس أو من حمرتها، لا يضر ذلك. في هذا الحديث من الفوائد جواز الصوم في السفر، السفر يجوز أن تصوم فيه، وتفضيل الصوم في السفر على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة، هذا الأقرب من أقوال العلم. أيهما أفضل، الإفطار أو الصوم في السفر؟ من كان لا تلحقه مشقة ظاهرة بالصوم في السفر في رمضان، لا تلحقه مشقة، فهذا الأفضل في حقه الصوم. لو أفطر يجوز لنا؟ يجوز، يعني لو ما عليه أي مشقة، واحد يركب بالطائرة، يركب بالطائرة سفر لمدة ثلاث ساعات في السفر لا يلحق أي مشقة، أفضل. هل عليه شيء؟ رخص، أخذ رخص، لكن نتكلم عن الأفضل. ما هو الأفضل؟ هل يصوم في السفر أم يفطر في السفر؟ الشرع رخص له الفطر، لكن نتكلم عن الأفضل. قالوا إن كان لا تلحقه مشقة بالصيام فالأفضل بحقه الصيام، وإن كان تلحقه مشقة واشتد عليه مشقة في سفره فالأفضل أن يفطر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا صام في السفر. ثم أيضا في هذا الحديث بيان وقت الصوم، وأن الغروب متى تحقق كفى في انتهاء وقت الصوم، وأيضا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قبل من بلال، سمع من بلال ما قال له كيف تعترض عليه، كيف تعترض على الشر، قل لقد بقي من النهار، إن عليك نهار كيف تعترض، كبر عليه. ففي هذا حتى لو واحد ذكر العالم بما يخشى أن يكون العالم نفسه قد نسيه فلا حرج، بل لو رجعه مرة بعد مرة لا حرج. بلال ثلاث مرات يا رسول الله إن عليك نهار انزل فاجدح لنا، إن عليك نهار انزل فاجدح لنا، هذا من باب تعليم العلم أيها الأخوة، ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أن الفطر على التمر ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شرب السويق صحيح ما أكل تمر، ما أكل تمر ولا رطب، فالفطر على التمر ليس واجبا وإنما هو مستحب، لو تركه لكان جائزا. الأفضل الفطر على التمر، نعم الأفضل الفطر على التمر، ذلك لما رواه أبو داود من حديث سلمان بن عامر القبطي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور، فإن الماء طهور. بعضهم ضعف هذا الحديث، لكن الحديث إن شاء الله صحيح، وله شاهد أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود في السنن من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. إذن الأفضل أول شيء على رطب ثم تمر، إن لم يجد التمر فالماء، هذا الأفضل. لكن واحد قدام المنازل وما بلش، أول ما بلش المنازل يجوز لا حرج، دون تمر ولا مي ولا مقدمات، فالإفطار على التمر أو رطب سنة مستحب. الأفضل أن يبدأ بالتمر بالرطبات، ثم إن لم يجد بالتميرات، إن لم يجد فعلى حسوات من ماء. الإمام الترمذي رحمه الله قال: وروي، والشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث وظن أن إسناده هو نفس إسناد الحديث السابق اللي هو إسناد الترمذي، قال: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر بالشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء. كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء، يعني أول ما يبدأ بالشتاء إذا كان وقت شتاء أول ما يبدأ في إفطاره على التمر، فإذا كان في وقت صيف أول ما يبدأ إفطاره عليه على ماء. صح الشيخ الألباني هذا الحديث وضعفه آخرون جمع من أهل العلم. صواب تلك الرواية الصحيحة أنه كان يبدأ بالرطبات، إن لم يجد الرطبات تميرات، إن لم يجد تميرات فعلى ماء. فإذا هنا بين أن فعله عليه الصلاة والسلام يبين أن الأكل من التمر ليس واجبا، أن الفطر على التمر ابتداء ليس بواجب. ثم أيضا فيه بيان أن الأمر الشرعي أبلغ من الأمر الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع. الأمر الشرعي الأمر شرعا، يعني ما زال ضوء النهار منتشرا، ما زال هناك ضوء للنار، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادحلل. مسألة ليست بالعقل، مسألة شرعية. سقط قرص الشمس، غابت الشمس أفطر الصائم، غابت قرص الشمس أفطر الصائم، لكن قلنا بالقيود التي ذكرها الثلاثة: أدبر الليل، هذا احتراز، لأن إذا كنا نحن نمطط ونخفض ورأينا الشمس لم نرى الشمس، لم نرى الشمس ورأينا قرصا قد غاب عنا، فمن المحال أن يكون الشرع قد أذن لنا بالإفطار قبل ثلث ساعة، قد نصف ساعة ونحن في منطقة منخفضة، نقول لم نرى الشمس الحمد لله الآن نفطر. طيب وين أدبر الليل؟ أقبل الليل، الليل لم يقبل الليل، وين أدبر النهار؟ النهار لم يقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بهذه الأمور الثلاثة، لكن علق كذلك غياب الشمس، لو بقي شيخنا الضوء بعد غيابها فلا بأس ولا حرج. في باب النهي عن الوصال في الصوم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قال: إنك تواصل، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال. ما هو الوصال في الصوم؟ أن تتابع الصوم من غير إفطار بالليل، أن تتابع الصوم من غير إفطار بالليل. عند جمهور العلماء الوصال أن يصوم اليومين فصاعدا لا يتناول بالليل لا ماء ولا مأكولا، فإن شرب شيئا يسيرا أو أكل شيئا يسيرا فليس وصالا. إذا الوصال أن يتعمد يومين لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب، يعني اتسحر ثم مكث صائما غابت الشمس بقي صائما، جاء اليوم التالي كذلك ما أكل ولا شرب بالليل مطلقا، فجاء اليوم التالي فصام، هل اسمه الوصال؟ فصام واصل، لم يجعل إفطارا له عند غروب الشمس، ولم يتسحر، لم يأكل أكلة السحر، هذا اسمه الوصال، أن يصل يومين قال فصاعدا ولا يتناول بالليل ماء ولا مأكولا، فإذا أكل شيئا يسيرا أو شرب ولو قطرة فليس وصالا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، نهى عن هذا الأمر، نهى وذكر عليه الصلاة والسلام، وسيأتي حكم الوصال ما حكمه، وهل هذا النهي للتحريم أو لغيره؟ نهى عن الوصال. فالصحابة رضي الله عنهم راجعوه في هذه المسألة، لأن نهاهم، لأن الوصال أيها الأخوة ربما يورث الضعف والسآمة والقصور عن أداء الطعام. تخيل الإنسان يومين ما يأكل، يومين لا يأكل، وهو راح الإهمالات بالسحر يصومها وبالدايه، يقول لك مخي بيبتل، ما كانتش تقول هذا السحور، يقول لك مخي بيبتل، ضعف في العبادة. فنهى عن الوصال، واحد يأتي يومين لا يأكل، أكثر من يومين لا يأكل، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، أنت تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ في رواية قال رجل من المسلمين إنك تواصل، إنك أنت تواصل، تنهانا عن الوصال وتواصل، تنفذ اليومين وأكثر ولا تأكل ولا تشرب. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، في رواية إني لست مثلكم، أنا لست كهيئتكم، أنا لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، في رواية إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، في رواية إني أظل عند ربي يسقيني. إذن إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أبيت، إني أظل عند ربي يسقيني. إذن أول شيء نقول ما هو الوصال؟ الوصال أنه أن يصوم يومين فصاعدا لا يتناول في الليل ماء ولا شيء. طيب ما حكمه شرعا؟ ما حكمه شرعا؟ اختلف أهل العلم في مسألة الوصال على ثلاثة أقوال، فمن قائل إن الوصال جائز إن قدر عليه، يجوز أن يواصل ينقذ اليومين في الصيام يجوز، وهذا قول مروي عن عبد الله ابن الزبير وغيره من السلف، وهو منقول عن إبراهيم بن يزيد الديلي وعن أبي الجوزاء كما نقله أبو نعيم في الحلية، وعن غير هؤلاء صح عنهم أنهم يقولون أن هذا مباح وجائز يجوز. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم، قال لك هؤلاء احتجوا، قال فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما، لما الصحابة بقوا يواصلوا النبي عليه الصلاة والسلام بقى يواصل بهم يوما ثم يوما، فقال هذا وصاله عليه الصلاة والسلام بعد نهي عن الوصال، واصل بهم، هم واصلوا الصيام كذلك لما نهاهم، ولو كان النهي هنا للتحريم لما أبوا أن ينتهوا، يعني النبي نهاهم عن الوصال ويواصلوا. فلذلك احتج هذا الفريق عبد الله بن الزبير وغيره، عبد الله بن الزبير ثبت عنه أنه عند ابن أبي شيبة أنه كان يواصل 15 يوما، كان يواصل عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل 15 يوما رضي الله عنه، 15 يوما وصال في الصيام، ويقول النهي هذا ليس للتحريم لأن الصحابة رضي الله عنهم بقوا يواصلوا، ولو أنهم علموا أن النبي نهاهم عن الوصال للتحريم تحريما لما واصل، ثم أيضا واصل بهم يوما بعد يوم، فعلم أن نهيه عليه الصلاة والسلام رحمة بهم وتخفيفا عنهم، إنما خفف عنهم، ولذلك عائشة تقول في الصحيح فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، نهى رحمة لهم تخفيفا عنهم وليس نهي تحريم، فلذلك من أراد أن يواصل فليواصل. هذا قول ابن الزبير وغيره من السلف، ثم القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم مالك وأبو حنيفة والشافعي وسفيان الثوري، قالوا هذا نهي عن الوصال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، واختلف في النهي هل هو للكراهة أو للتحريم، لأن عائشة تقول رحمة لهم، قالوا للكرام، وقال آخرون لنا للتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الوصال، حرم أن يصوم الرجل يومين، حرم ذلك دون أن يفطر، حرم. والنهي الأصل فيه التحريم. فالصحابة رضي الله عنهم النبي واصل بهم، علم أنه يواصلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم في الحديث الذي قرأناه، قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، ظنوا أن النهي ليس للسلس، لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوم. هل واصل بهم ليبين لهم الجواز؟ قال لا، واصل بهم ليبين لهم الزجر والتنكيل، لأنه قال ثم رأوا الهلال قال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم. يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان؟ بقي يوم أو يومين، فواصل اليومين، بعدين رأوا الهلال انتهى رمضان، صحيح؟ انتهى رمضان، فلما انتهى رمضان خلاص ما بقي وصال، إذا هم واصلوا كم يوم؟ يومين، ويوم الثاني. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لا واصلت بكم أكثر. هذا تنكيلا بهم، تنكيلا بهم وإعلاما أنهم فعلا ليسوا كهيئتهم، أنتم تواصلوا، تريدون أن تواصلوا، يلا واصلوا، امكث خمسة أيام عشر أيام دون أن تأكلوا البشر، هل تستطيع ذلك؟ قال إني لست كهيئتكم. فلما واصل بهم عليه الصلاة والسلام واصل يوم ويومين، قال لو تأخر الهلال لزدتكم، وفي رواية حتى يدع المتعمقون، يدع المتعمقون يعني ما فعلوه، المتعمقون اللي يقولوا لا أن أنت تواصل، قال حتى يدع المتعمقون ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم ليس إقرارا لهم، بل واصل بهم بيانا لحكمة النهي عن الوصال، أنكم لا تستطيعون. يلا الآن لما نهاهم أبوا وجعلوا يواصلون رضي الله عنهم. طبعا هذا لا نقول أن الصحابة يرفضون أمرا، بل هذا الباب زيادة التعبد يرضي، زيادة المحبة رضي الله عنه، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمهم عمليا الحكمة من نهي عن الوصال قال لهم يوم يومين صوم. فلما طلع هلال شوال خلاص انتهى رمضان، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، الله يقول كالمنكر لهم، كالمنكر لهم. فإذا النهي هنا يقتضي التحريم، وهذا قول الجمهور. القول الثالث قال ابن القيم عنه وهو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا المحفوظ عن الإمام أحمد وإسحاق البغوي، وهذا حقيقة فعلا هو أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. الوصال الجائز، ويا ليتنا نطبق هذا، الوصال الجائز من السحر مساء، يعني خلي لك يومين في رمضان ما تؤكل نسحور نسحور، تتسحر وظل صائم نسحور ثاني من السحر إلى السحر، هذا الوصال. وهذا صحيح عدد الأقوال، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصحابة، يواصلون يحبون المواصلة، المواصلة ما يأكلون يوم يومين، يحبون ذلك كانوا يفعلون. وابن الزبير واصل الأيام لمحبتهم للصيام، فلو فعلت هذا لكان حسنا. قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني من السحور للسحور ما يأكل، ما يطل حتى يسحر إلى السحور. قال ابن القيم وهذا أعدل الوصال وأسهله على الصائم، قال وهو في الحقيقة منزلة عشائه إلا أنه تأخر، يعني بدل ما يفطر في آخر الفطور لوقت السحور، وقت السحور، قال فهو بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر على عجالة. طيب ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ هذا السؤال، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال بعضهم هذا ليس على حقيقته، مش حقيقة، المعنى أنه يعطيه القوة في بدنه، قوة الطاعم الشارع كأنه يأكل ويشرب، لأنه يقول طيب هو ما دام يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، لو كان إطعاما حقيقيا وإسقاء حقيقيا هو صائم؟ لو قال أنا ببيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فما دام يطعمني ويسقيني كيف يكون صائما؟ فقالوا ليس على حقيقته، يطعمني ويسقيني أي يعطيني قوة الطاعم الشارب، كأني أكلت وشربت، أي أن الله يعطيني ذلك. نعم حمل بعضهم هذا، لكن آخرون رد عليهم قال الأصل حمل الألفاظ على الحقيقة. الأصل أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، حقيقة أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فكيف يطعمه ويسقيه؟ ربما يطعمه ويسقيه من طعام الجنة وشراب الجنة. ومن قال لك أن طعام الجنة وشراب الجنة من المفطرات؟ إنما المتعلق به الإفطار هو الطعام، هذا ليس الجنة. الطعام الذي نأكله نحن والشراب الذي نشربه نحن، لكن الطعام الذي من خوارق العادة ليس في نقاش أهل العلم. قال الطعام الذي من خوارق العادة والشراب من خوارق العادة كالمعجزات أبيت عند ربي يطعمه ويسقيه. قال هذا على حقيقته، نعم يطعمه ويسقيه، لا يفطر طعاما لا يفطر شرابا لا يفطر. عجيب. وابن القيم رحمه الله ذهب الى معنى اخر، اني ابيت عند ربي يطعمه ويسقيني، قال المراد ما يغذيه الله به من المعارف وما يفيض على قلبه من لذه المناجاه بحيث يغنيه ذلك عن الطعام والشراب. لذة المناجاة، نعيم الروح، قرة العين، بهجة النفوس، بهجة الروح والقلب، هو أعظم من الغذاء. لذلك إيش الشاعر قال؟ لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. يقول رحمه الله: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من غذاء الحيوان، صحيح؟ لا سيما من السرور والفرح الذي إذا ظفر بمطلوبه فعلا تجد أحيانا الإنسان فرحان جدا، فرح جدا، يقول يقول لي أبي يقول لك شبعان يعني يمكن صلي المصروف ما كانش فرحان، خلاص الفرح أغناه عن الطعام وعن الشراب. يقول هذه الحالة التي تحدث النبي عليه الصلاة والسلام، لذة المناجاة ولذة الإيمان ولذة المحبة لله بقلبه وجوارحه جعلته يستغني عن الطعام والشراب، لأن هذا هو عند حبيبي سبحانه عز وجل، كأنه يطعمه ويسقيه، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيه. فكذلك ابن القيم قال أنه لو كان يطعم أو يسقي هذا ما كان صائما، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مواصلا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ثلاثة أقوال، من من قال طعام وشراب حقيقي، قال لا لا يطعم ولا يسقى، إنما هي معنى قوة الطعام، وش قال؟ يستغني بمناجاة الله تبارك وتعالى عن الطعام والشراب. هذا معنى إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وذلك العلماء الذين ذكروا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إيش قالوا؟ من خصائصه الوصال في الصيام، أنه يواصل أيام طويلة لا يأكل ولا يشرب، أيام لا يأكل ولا يشرب ويستغفر، وليس كهيئتنا نحن ما نستطيع أن نواصل أيام، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.
طعام وشراب حقيقي. أول سنة أن الله يعطي قوة الطاعم الشارب. والثالث أن الله عز وجل بما جاء يغني عن الطاعم.